إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم استراتيجيات. في وقت يخوض فيه الشعب الفلسطيني معركته الوجودية وأمام عدسات الكاميرات وعلى مرأى ومسمع من عالم يتشدق بشعارات حقوق الإنسان ويدعي زورا التحضر، يتساقط الغزيون رجالا ونساء وأطفالا صرعاء القتل جوعا في رحلة دموية سحقت فيها الإنسانية تحت عجلات التوحش الصهيوني بدعم أمريكي وتواطؤ خليجي وعربي، حيث بات الجميع مشاركين في مذبحة القرن، بل أصبح جل همها الله وأشعال الحرائق والفتن الطائفية والمذهبية بين أبناء الأمة مستخدمين أدواتهم التكفيرية، الذين أوغلوا في ارتكاب المجازر بحق إخوة الدين والعرق والوطن وما سوري عن ذلك ببعيد. رغم قتامة المشهد ومأساوية وجحيم القتل والدمار، لا يزال البطل الغزي محتسبا صابرا صامدا في متاريس الجهاد ومحاريب الشهادة، ناهضا من تحت الركام ليجترح المعجزات ويجرأ العدو الويلات وينكل بجنود الذين تتزايد أعدادهم يوما بعد آخر بين قتيل ومنتحر وجريح ومصاب بأمراض نفسية. وعلى ذات المسار تتواصل عمليات الإسناد اليمنية بحرا وجوا لتقص أو تقض مضاجع العدو وتذيقه بعضا من بأس الله، وستستمر بالتصاعد حتى وقف العدوان ورفع الحصار، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وما يجب على الأمة إدراكه أن هذا الكيان الاحتلالي التوسعي لا يردعه إلا القوة، وليس لها من خيار ليل حريتها وكرامتها وضمان استغلال وسيادة أوطانها إلا بالجهاد، ولا ينصرن الله من ينصر، إن الله لقوي عزيز.
استراتيجيات.
أهلا بكم مستمعينا الأفاضل في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استراتيجيات، نسلط فيها الضوء على مستجدات الأحداث في غزة وتداعيات فشل المفاوضات التي خاضتها المقاومة الفلسطينية مع كيان العدو الصهيوني. ضيف الحلقة المحامي والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ صالح أبو عزة، أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح. بعد فشل المفاوضات بين المقاومة الفلسطينية وكيان العدو الصهيوني، يتوعد قادة العدو بفتح أبواب الجحيم على الشعب الفلسطيني. ماذا تبقى لدى العدو لم يستخدم لحد الآن حتى يكون ضد الشعب الفلسطيني في غزة؟
نعم، لا يمكن الجزم حتى هذه اللحظة في البداية، حتى نتفق على أن هذه المفاوضات قد فشلت، وإنما قد جرى تعليقها حتى هذه اللحظة. إسرائيل والولايات المتحدة دائما هم الطرف اللذان يعرقلان الوصول حقيقة إلى اتفاق، هذا أولا. النقطة الثانية، المقاومة الفلسطينية دائما ما تبدي إيجابية ومرونة عالية للتوصل إلى اتفاق في غزة، ولكن على قواعد الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، الانسحاب الشامل من قطاع غزة، إنهاء الحرب بشكل كامل، دخول المساعدات بشكل وافي، البدء بعمليات إعادة الإعمار، ثم تبادل أسرى يعني يحقق نتيجة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من داخل سجون الاحتلال. دائما ما توعد سواء على لسان قادة إسرائيليين أو قادة أمريكيين، نتنياهو ترامب، بأن أبواب الجحيم ستفتح في قطاع غزة، باعتقادي أنها وصلت القمة. لا يعني لا يوجد خطوات يمكن أن نقول بأنها جوهرية للحديث عن أبواب الجحيم في قطاع غزة، ولكن هنالك يمكن أن نشير إلى عدد من المسائل. المسألة الأولى، زيادة وتيرة تجويع قطاع غزة. نعم، أبواب الجحيم فتحت في هذا الجانب، نحن نتحدث عن 20 إلى 30 شهيد يوميا من المجوعين في قطاع غزة. إذا ما زادت حدة التجويع في قطاع غزة، قد يصل أعداد الشهداء اليومي من جراء التجويع إلى 100 إلى 200. هذا الباب الأول. الباب الثاني، هو اغتيال قادة المقاومة خارج فلسطين. نعم جرى عدد من الاغتيالات، جرى اغتيال الصف الأول داخل قطاع غزة، ولكن بقي عدد مهم من قيادات حماس والجهاد الإسلامي خارج فلسطين، فلذا ربما يقومون بخطوة مثل هكذا مع طرد مكتب حماس من تركيا وقطر تحديدا. النقطة الثالثة هو ربما نشير إلى مدينة غزة ومدينة دير البلح، هاتين المدينتين ما زال يعني جيش الاحتلال لم يقتحمهما بشكل كامل، ليس كشمال غزة بيت حانون بيت لاهيا جباليا، ليست كجنوب غزة حينما نتحدث عن خان يونس ورفح، حجم التدمير أقل من المدن الأخرى، ربما يلجؤون إلى فتح أبواب الجحيم باتجاه هاتين المدينتين.
في وقت يحاول الأمريكي تقديم نفسه بأنه ليس طرفا في الحرب وإنما وسيط، إلا أنه بعد الإعلان عن فشل المفاوضات أصدر مجرم الحرب ترامب تهديدات للمقاومة الفلسطينية بالقتال حتى التخلص منها، ماذا نفهم من هذه التصريحات؟
نعم هذا تقييم صحيح حينما نقول بأن الولايات المتحدة شريكة لإسرائيل في الإبادة الجماعية في قطاع غزة. أولا على المستوى العسكري هي من توفر المظلة العسكرية الذخائرية والصاروخية وما يتعلق بالقنابل وما يتعلق بكل ما هو متعلق بالشق العسكري والمالي لإسرائيل. نعم والولايات المتحدة شريكة أيضا في توفير المظلة الدولية الحمائية للكيان الإسرائيلي من الملاحقة في المجتمع الدولي، وهي التي تتبنى إسرائيل في كل شيء. نعم هذا التقييم صحيح، والولايات المتحدة طرحها بأنها وسيط في هذه المفاوضات باعتقادي أنها جزء من الكوميديا الساخرة في الأوساط الفلسطينية والعربية والإسلامية، ولكن الواقع يقول بأن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي باستطاعتها أن تضغط على الكيان الإسرائيلي، ولا يمكن للمقاومة الفلسطينية بحكم ثقل المقاومة أولا والتخلي العربي والإسلامي عن هذه المقاومة أن ترفض الوساطة الأمريكية. باعتقادي أنه هذا الانسحاب الأمريكي يمكن أن يفهم من شقين، حتى هذه اللحظة لا يمكن البناء على هذه التصريحات بأن كل شيء انتهى وأن هنالك ظروفا أخرى أو تكتيكا آخر للإسرائيلي والأمريكي حول التوصل إلى هذه الصفقة، لأن هنالك من يرى وهو محق بأنه هذا جزء من الضغط على المفاوض الفلسطيني من أجل يعني تحقيق مكاسب في المفاوضات، وهنالك من يرى وأيضا هو محق بأنه ربما تكون هنالك استراتيجية أمريكية بالتخلي عن فكرة المفاوضات والذهاب إلى اجتياح كامل لقطاع غزة، لأن الاجتياح الإسرائيلي وصل إلى 75% وتبقى 25%. هذه التغييرات أو أي هذه المسارات هو الصحيح سنكتشف في مقبل الأيام وليس في ظل هذا الواقع الذي يمكن أن نتحدث أننا في منطقة الأعراف ما بين جنة الذهاب إلى صفقة أو نار استمرار الحرب على قطاع غزة.
بالرغم من الإمكانيات الهائلة لدى جيش العدو الصهيوني إلا أنه وصل إلى حافة الانهيار باعتراق قياداته، ما أثر ذلك على سمعة الجيش الصهيوني وثقة المستوطنين به؟
نعم هنالك إشكاليات كبيرة يعانيها جيش الاحتلال. أولا الجيش قد تعب، لم يخض جيش الاحتلال سابقا حروبا بهذه الطول من المدة، يعني نتذكر أنه خلال النصف قرن الماضي يعني منذ على أقل تقدير 1973 وحرب أكتوبر، هذه الحرب الأطول التي قادها جيش الاحتلال. حتى بالمناسبة العصابات الصهيونية التي أسست الكيان الإسرائيلي احتاجت 608 أيام حتى تعلن تسيطر على مساحة كبيرة من الأرض الفلسطينية المحتلة ثم تعلن قيام دولة إسرائيل، هذا في عام 1948 استمرت 608 أيام. الآن نحن نتحدث عن أكثر من 660 يوما، ما يقارب 660 يوما، يعني هذه الحرب الأطول بتاريخ الكيان الإسرائيلي، فلذا هذا يتعب جيش الاحتلال. النقطة الأخرى حجم عمليات المقاومة الفلسطينية التي نفذت ضد جيش الاحتلال زرعت كثير من الوهن فيه. ولا ننسى أن هنالك اشتباكا مباشرا كان لمدة أكثر من سنة وشهر مع الجبهة اللبنانية مع حزب الله، وهذا شكل حالة إرهاق وتعب وضريبة ضخمة دفعها جيش الاحتلال. النقطة الثالثة هو حالات الانتحار الكبيرة في صفوف جيش الاحتلال، بمعنى أن خسائر الجيش لم تقتصر على العامل المادي، خسارة جزء كبير من معداته العسكرية وغيره، ولا تقتصر على الجزء البشري، خسارة المئات من جنوده، وإنما هنالك عامل آخر متعلق بالخسارة النفسية التي لحقت بجيش الاحتلال حينما نتحدث عن عشرات آلاف الإسرائيليين من جنود الاحتلال يذهبون إلى المراكز الطبية النفسية للعلاج من الصدمات والاكتئاب وغيره. وهذا جزء من الخسائر تعتبر لا يمكن استثناءها. جيش الاحتلال الذي كان لا يقهر في نظر المستوطنين أصبح حجم الثقة بهذا الجيش بأنه قادر على إنجاز شيء ما أو تحقيق النصر كما كان يروج سابقا باعتقادي أنه أصبح في خلخلة كبيرة.
أستاذي الفاضل، تتحدث الأوساط الصهيونية عن ارتفاع حالات الجنود المصابين بحالات نفسية في قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع من 60,000 إلى 80,000، وهو ما أدى إلى ارتفاع في أعداد حالات الانتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي. ما هو تفسير ذلك من وجهة نظرك؟
بكل تأكيد سيد الكريم، الحالة النفسية أو الخسائر النفسية في جيش الاحتلال كبيرة جدا، وهي بعشرات آلاف جنود الاحتلال. ناهيك، نحن نتحدث الآن عن القطاع العسكري، لا نتحدث حتى عن القطاع المدني المتعلق بالمستوطنين. المستوطنين يعانون أيضا من أمراض نفسية. تخيل العمليات اليمنية للقوات المسلحة التي تطلق في الآونة الأخيرة على أقل تقدير من مارس آذار بعد أن عادت إسرائيل إلى حربها في قطاع غزة، كل 48 ساعة هنالك صاروخا يمنيا، عدد من المسيرات اليمنية. هذا أقلق جيش الاحتلال، أقلق المستوطنين الذين لا يعرفون في أي ساعة يجب أن يذهبون إلى الملاجئ. هذه المسائل كلها أثرت بشكل كبير على نفسية بين قوسين الشعب الإسرائيلي أو الجمهور الإسرائيلي، مستوطنيه وجيشه. هذه الحرب الضروس التي تحصل في قطاع غزة، المقاومين الذين يقاومون من نقطة صفر، هذا كله جعل هنالك نوع من التراجع النفسي واليقين لدى جيش الاحتلال بقدرته على النصر، بقدرته على الاستمرار في هذه المعركة. وهذا بلا شك شكل عاملا ضاغطا على القيادة السياسية في إسرائيل، بأنه هل تستطيع إسرائيل، هذا السؤال المركزي، هل تستطيع إسرائيل أن تتقدم نحو نصر مطلق في قطاع غزة في ظل نفسية هذا الجيش؟ هذه الأسئلة كلها بلا شك زادت من عدم اليقين في جيش الاحتلال، وهذا ربما يفسر يعني حالة الانتحار الكبيرة، والتي يعني يصف كثير من جنود الاحتلال بأننا نعيش الجحيم. غزة تعيش الجحيم بالتجويع بالقتل وغيره، ولكن نحن كجيش الاحتلال أيضا نعيش الجحيم جراء الاشتباك المباشر مع المقاومين الفلسطينيين.
إلى هنا أحبتي الكرام نصل إلى ختام المحور الأول من هذه الحلقة، نذهب إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود، فابقوا معنا.
استراتيجيات.
أهلا بكم مجددا، ونستكمل معكم ما تبقى من محور هذه الحلقة التي نتناول فيها مستجدات الأحداث في غزة وتداعيات فشل المفاوضات التي خاضتها المقاومة الفلسطينية مع كيان العدو الصهيوني. نكرر الترحيب طبعا بضيف هذه الحلقة الأستاذ صالح أبو عزة، المحامي والمحلل السياسي الفلسطيني. أستاذ صالح، بالتزامن مع نهب ترامب للخزائن الخليجية تبخل على الشعب الفلسطيني بكسرة خبز، بل تتواطأ معه في قتل الفلسطينيين بالحصار والتجويع، ما أثر ذلك في وعي وموقف الشعوب العربية والإسلامية؟
أتذكر سيد الكريم أن نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور محمد الهندي في إحدى لقاءاته أو مقابلاته العلنية قال: نتمنى على العرب أن يعاملوننا كإسرائيل. إلى هذا الحد وصلت المقاومة الفلسطينية، وصل الشعب الفلسطيني بالنظر إلى الدول الخليجية أو الأنظمة العربية والإسلامية. نحن لا نتحدث عن الخليج فقط، نتحدث عن الخليج، نتحدث عن تركيا، نتحدث عن مصر والأردن، نتحدث عن المغرب، عن كثير من الأنظمة العربية والإسلامية التي إذا ما نظرت إلى حقيقة مواقفها تجدها أقرب إلى إسرائيل منها إلى غزة. كان بإمكان الخليج، السعودية، الإمارات، قطر حينما دفعت الجزية $5 تريليون أن ترهن هذا الدفع لترامب بأن يضغط ترامب على إيقاف الحرب، ولكن هذه الأنظمة لم تقم بهذا الواجب. ناهيك عن فكرة أنه حينما حاصر اليمن بحريا إسرائيل، هذه الدول استنهضت أو استنهضت همتها من أجل إيجاد مسار بري لإدخال الخضروات والمعدات وغيره للكيان الإسرائيلي. الخط البحري من تركيا ومصر ما زال يعمل من أجل أن لا تكون إسرائيل محاصرة. فيما 2.5 مليون فلسطيني يتمنون لقمة اللقمة التي تسد الجوع. فلذا أنا دائما أقول أن غزة المجوعة بفعل إسرائيلي وأمريكي لم يكن ليصل إلى هذه النقطة لولا التخلي العربي، لولا الإحجام العربي عن القيام بدور فاعل من أجل إنقاذ غزة.
في الوقت الذي هو غارق في مستنقع غزة، يتحدث إعلام العدو الإسرائيلي عن استعدادات لشن عدوان على اليمن ولبنان تحديدا. ماذا يهدف العدو من خلال هذه التسريبات؟
يعني كان هنالك تصريح لإسرائيل كاتس وزير حرب الاحتلال بأن هنالك جبهتان ما زالت فاعلتان حتى هذه اللحظة من 7 جبهات التي قاتلت فيها إسرائيل في حروبها المتنقلة، هي جبهة غزة وجبهة اليمن. لا يمكن الاستهانة بالمناسبة بالتهديدات الإسرائيلية، والسبب في ذلك أن إسرائيل لا يوجد لديها خطوط إنسانية أو خطوط أخلاقية في التعاطي مع المدنيين. يعني ليس لديها مشكلة بأن تقوم بعمليات ضد المدنيين. فلذا لاحظ سيد الكريم بأن ما حصل في اليمن من هجمات سواء أمريكية ثم إسرائيلية، الغالبية المطلقة إذا لم نقل بنسبة 100% من الشهداء اليمنيين، من الجرحى اليمنيين، هم من قطاع المدنيين وليسوا عساكر. غياب الأهداف العسكرية لديهم في اليمن هذا لا يجعلهم يرتدعون بعدم استهداف المنشآت المدنية. سيستهدفون المنشآت المدنية، الآن يضربون بالحديدة، أبو صليف، رأس عيسى، غيره من الموانئ، ولكن لا يمكن الوثوق بالغدر الإرهابي والإجرام الإسرائيلي. هنالك فشل يشعر به كل إسرائيلي، كل مستوطن تجاه اليمن، بأننا نقصف في اليمن والولايات المتحدة شنت حربا على اليمن، واليمن خارج أصلا من حصار ومن عدوان استمر ل10 سنوات سعودي وإماراتي وقطري وغيره، ولكن اليمن ما زال مستمرا في عملياته، يحاصرنا في البحر، يطلق الصواريخ والمسيرات في عمق الكيان وغيره. لا يوجد جدوى لديهم في يعني جعل اليمن يرتدع، ولكن رغم ذلك هم مستمرون في عملياتهم على أقل تقدير بأنه يحاولون قدر الإمكان إشعال النيران داخل اليمن. سيفشلون كما فشلوا في غزة، سيفشلون كما فشلوا سابقا، لن يردعوا اليمن الذي يمتلك القرار بالاستمرار في هذه المعركة ما دامت المعركة مستمرة في غزة. فلذا البعض، يعني بعض العقلاء من النخب الإسرائيلية تقول للقيادة السياسية والقيادة العسكرية بأنهم إذا أردتم أن تنتهي جبهة اليمن فعليكم أن تنتهي جبهة غزة. اليمنيين سيتوقفون مباشرة حينما تتوقف جبهة غزة. ومعنا دليل حول ذلك أنه في اتفاق يناير 2025 دخلت غزة في هدنة، فك اليمنيون توقفت جبهتهم، فلذا هذه جبهة مساندة لغزة، وجودها من عدمها مرتبط بغزة، فعلينا أن ننهي الحرب في غزة حتى تنتهي الحرب في اليمن.
سؤال أخير أستاذ صالح، في ظل استمرار عمليات الإسناد اليمنية، ما مدى تأثيرها في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة؟
لا يمكن، يعني لا يمكن وصف حجم التأثير اليمني سواء في الساحة الفلسطينية أو الساحة الإسرائيلية. على الساحة الفلسطينية ينظر الفلسطينيين بأنها هذه جبهة إخوان الصدق في مقابل إخوان الكذب، هذه الجبهة التي استمرت رغم كل شيء، هذه الجبهة التي ساندتنا شعبيا ورسميا عسكريا وسياسيا. لا ينظر بالمناسبة الشعب الفلسطيني إلى الجبهة اليمنية فقط بالنسبة للصواريخ والحصار البحري الذي يفرضه على الكيان الإسرائيلي، ينظر إلى الشعب اليمني الذي يخرج بالملايين كل أسبوع يعني تضامنا مع الشعب الفلسطيني. فلذا الجبهة اليمنية جبهة مبجلة لدى الشعب الفلسطيني، هذه الجبهة البطولية التي ينظر إليها بأنها يعني كربلائية في التعاطي مع الفلسطينيين، وأن اليمن لا يمثلون اليمن فقط، هم يمثلون كل محور المقاومة. فلذا حزب الله قام بدوره، الجمهورية الإسلامية في إيران قامت بدورها، العراق قام بدوره، اليمن مستمر بالقيام بدوره، هذه جبهة حق متكاملة، كل أحد يقوم بدور وطني وإنساني وديني وإسلامي تجاه القضية الفلسطينية. فلذا اليمن له معزة خاصة لدى الفلسطينيين، هذا أولا، هذا من جانب الساحة الفلسطينية. ولكن الأثر من في الساحة الإسرائيلية، أولى الآثار هو العامل النفسي الذي تحدثنا عنه سابقا حول الملايين من الإسرائيليين الذين يدخلون إلى الملاجئ، هذا يعني يجعل الإسرائيلي يعيش في تيه شعور بعدم الأمان. سيد الكريم، اليمن أفقد الصهيونية مغزاها الحقيقي، الصهيونية حينما كانت تدعو اليهود، يهود العالم إلى المجيء إلى إسرائيل، كانت تقول لهم لديكم المن والسلوى ولديكم الأمن والأمان والسلام. أفقدت الصواريخ اليمنية والمسيرات وهذا الحصار شعور إسرائيل بالأمان، شعور كل إسرائيلي بالأمان، هذا أولا، هذا على المستوى النفسي. على المستوى المادي هنالك يعني خسائر اقتصادية كبيرة جدا جراء هذا الحصار، لأن إسرائيل توصف بأنها جزيرة 99% من تجارتها مرتبط في البحر، الجبهة الجنوبية كاملة قد أغلقها اليمن، فلذا تأثرت بشكل مباشر في إيلات، وتأثرت الموانئ الأخرى، الشركات التي باتت تخشى أن تذهب إلى ميناء حيفا أو أسدود أو عسقلان وغيره. على المستوى العسكري هنالك إنجازات متعلقة بصواريخ أصابت كثير من الأهداف داخل الكيان الإسرائيلي.
استراتيجية. إلى هنا أحبتي الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، جزيل الشكر لضيفنا الكريم المحامي والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ صالح أبو عزة، والشكر موصول لكم أنتم أينما كنتم، نلتقيكم في حلقة الأسبوع القادم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع
استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.